مشاهدي الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، واهلا ومرحبا بحضراتكم وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم مرصد الأحداث. حلقة اليوم مشاهدي الكرام حول الكثير الذي لا يعرفه منا عن أحمد نجاد. فهناك الكثير والكثير حول هذه الشخصية المريبة التي تدعو إلى القلق، ولكن عندنا في صفا وصفا فقط حقائق كثيرة عن ذلك الرجل وعن أولئك القوم الذي خرج منهم ذلك الرجل. مشاهدي الكرام، حديثنا اليوم عن شخص كما قلت يوصف أحيانا بالرمز، ويوصف أحيانا بالمقاتل الشجاع للإمبريالات العالمية وقوى الهيمنة الغربية. حديثنا اليوم عن شخص طالما خرج بشعارات زاعقة يتحدى فيها الشيطان الأكبر والأصغر ويقول إن إسرائيل ستزول من على الخارطة، لكن للأمانة لا يقول أنه هو من سيزيلها. هذا ما نريد التركيز عليه. هو يقول في خطاباته هناك حتمية لزوال إسرائيل، لابد وأن تزول إسرائيل، وقد أعلنت هذا التحدي مرارا وتكرارا في صفا في حلقاتي السابقة. قلت أتحدى أن يأتي لنا الإيرانيون بقائد لهم، قال صراحة سأضرب إسرائيل أو سأحارب إسرائيل أو سنحارب نحن إسرائيل أو سنعلن الحرب على إسرائيل. لن يستطيع ولن تجدوها على مدار السنوات أو عشرات السنين الماضية، إنما فقط يتحدث عن ستزول إسرائيل حتمية، لكن ليس لهم دخل في هذا الزوال. نحن نعرف أن هذا وعد رباني، أن الله سيزيل إسرائيل طبقا لما ورد في سورة الإسراء، وإن عدتم عدنا وجعلناكم أكثر نفيرا. ويقول إن إسرائيل ستزول من على الخارطة، لكن للأمانة لا يقول إنه هو من سيزيلها. هو يتحدث عن حتمية الزوال، لكن لا يوضح أبدا لو تلاحظوا من سيقوم بهذا الأمر. حديثنا اليوم عن شخص يعرف بعضنا أشياء عنه، لكننا في هذه الحلقة نتكلم عما لا يعرفه الكثيرون على الرئيس الإيراني أحمدي نجاد.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين.
أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وكما رأيتم يعني هذا العناق وهذه القبلات الحارة، فهم الذين وضعوا لهم دينهم وهم الذين يضعون لهم خططهم. حتى في الخطط ترى اليهود يقولون خمسينية، وترى المجوس الفرس من الشيعة يقولون خطط خمسينية كذلك، نفس النهج. ترى اليهود يعني دائما ما عندهم عقدة الاضطهاد وعقدة المظلومية والهولوكوست، ويقفزون ويتهمون الآخر حتى يظلوا دائما هم المضطهدون وهم يعني مفقودة حقوقهم. كذلك الشيعة في أي مكان في العالم عقدة الاضطهاد وعقدة المظلومية وعقدة الضعف والطائفية والتحندق الطائفي وغير ذلك. فهؤلاء مخربون وهؤلاء مخربون. عموما نكمل مع حضراتكم هذه الحلقة. في 31 مايو مشاهدي الكرام عام 2007 نشرت الصحف تصريح جاء على لسان الرئيس الإيراني أحمدي نجاد، قال فيه إن الخميني إنسان كامل وإمام معصوم، وإن حركته استمرار لحركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا عن نجاد قوله خلال استقباله أعضاء اللجنة المركزية لتكريم ذكرى الإمام الخميني، إن مدرسة الإمام تعتبر منهجا لتوصيل البشرية إلى السعادة. ولو أردنا خلاصة مدرسة الإمام وخطابه في كلمة واحدة فقط، يمكن القول الإمام الحق، الإنسان الكامل، الإمام المعصوم، قطب العالم وحقيقة عالم الإمكان وثمرة الوجود. كما أن حركة الخميني استمرار لحركة الرسول الأكرم. وأضاف إن فكرة ووجهات نظر هذه الشخصية تشرق يوما بعد يوم في العالم، وأن كلماته وثقافته وخطابه ومعاييره تعتبر نموذجا لجميع سكان العالم. لنرى مشاهدي الكرام إذن من هو الخميني، هذا الإنسان الذي قال فيه نجاد أنه إنسان كامل وإمام معصوم، ولا هو من الإنسانية في شيء ولا من المعصومية في شيء كذلك. لنرى منهج هذا المعصوم الذي يزعمه نجاد، ومن خلال ذلك نتعرف كذلك على نجاد أكثر. فمن تراث الأستاذ يتضح منهج التلميذ الذي يسير على خطى أستاذه، وهذا الذي لا نعرفه عن نجاد من خلال أستاذه. شهد الكرام، يعني فتاوى للخميني الذي هو الأب الروحي لما يسمى بالثورة الإسلامية. الخميني هو المؤسس لهذا المشروع الشيعي الحديث. الخميني هو الإمام، يعني النائب العام عن الإمام المسردب في سردابي في سمراء. هو كما قال نجاد الإمام الكامل المعصوم، يعني إذن أعطاه المعصومية، إذن كلامه لا يرد، كما قال حسن نصر الله عن وليه الفقيه الذي ورث الخميني في كل هذه الصفات الإلهية، أنني خاضع لولاية الفقيه أو للولي الفقيه النائب العام المبرئ للذمة. يعني قولة يعني نجاد هي قولة حسن نصر الله ذلك الذيل في لبنان الذي قال أن كلام خامنئي المرشد الأعلى للجمهورية الآن هو مبرئ للذمة. يعني مبرئ للذمة، إذن هو معصوم لا يخطئ أبدا. يعني هذا كلام قد أزناه في برنامج لي باسم وجها لوجه. عايز أقول مشاهدي الكرام أن هذه الدولة الكرتونية أساسها باطل، أساسها الزندقة، أساسها صهيوني فارسي مجوسي. نشوف ماذا قال ذلك الزنديق الخميني المؤسس لهذه الدولة، ثم نعاود اللقاء بحضرتكم. مما قاله الخميني، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوفق في دعوته. يا النبي لم يوفق في دعوته، ومن هو معصوم؟ عصمته أتت من من؟ يعني الخميني معصوم، عصمته أصلا من آل بيت محمد، فآل بيت محمد سموا آل البيت لأنهم ينتمون إلى محمد. فإذا كان محمد يعني يتهم بأنه لم يوفق، فكيف يكون بآل بيته هم الذين يوفقوا وهم الكاملون وهم المعصومون؟ يعني شوفوا الخلل عند الرجل. يعني هو سمي يعني نائب عام عن الإمام ولي فقيه الخميني لآل البيت، وآل البيت نسبة إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا الرجل يطعن في محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنه لم يوفق في ماذا يا خميني؟ قال ذلك في كتاب مختارات من أحاديث وخطابات الإمام الخميني. يقول الهالك الخميني في صفحة 42: إن قضية غيبة الإمام هي قضية مهمة تبين لنا أمورا، من بينها أنه لم يكن لإنجاز عمل عظيم كهذا، وهو تطبيق العدالة بمعناها الحقيقي في العالم بأسره في جميع بني الإنسان، أحد سوى المهدي المنتظر سلام الله عليه الذي ادخره الله تبارك وتعالى للبشر. فكل نبي من الأنبياء إنما جاء لإقامة العدل، وكان هدفه وتطبيقه في العالم، لكنه لم ينجح. وحتى خاتم الأنبياء صلى الله عليه وسلم الذي كان قد جاء لإصلاح البشر وتذيبهم وتطبيق العدالة، فإنه هو أيضا لم يوفق، أعوذ بالله. وإن من سينجح بكل معنى الكلمة ويطبق العدالة في جميع أرجاء العالم هو المهدي المنتظر. طيب يا عمنا يا خميني، احنا طبعا نقرأ هذه القراءة في كتب الهالك لان هي عقيدة يعني وقد سطرها، والانسان يعرف من عقيدته. فحينما نقول الهالك الزنديق كذا كذا كذا، نحن لا نتجنى على الرجل، انما من منطلق انه ينكر معلوما من الدين بالضرورة. من يطعن في نبي الله صلى الله عليه وسلم هو كافر كفر بواح. من يقول ان النبي لم يوفق ولم ينجح في دعوته هو يعني على غير ملة الاسلام. والرجل من كلامه ومما سطر القوم في كتبهم نقلا عن إمامهم سواء بأيديهم أو بيديه هو وطبع بالفارسي. طيب ذلك النبي لم يوفق، ولكن الذي وفق، شوف التلبيس، شغل يهود. يعني النبي لم يوفق وسيوفق أحد من يعني أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك؟ إذن ليس هناك ختم للنبوة في عقيدة الخميني، لأن النبوة ليست خاتمة. في 12 إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والعصمة لا تكون إلا لنبي. فهذا الخميني يقول ان كل الشيعة في العالم كل شيعة العالم بيقولوا ان النبوة ليست بخاتمة، لان يكونوا في 12 امام معصوم يعني له صلاحيات الاله افضل من الانبياء الا محمد. طبعا قالوا الا محمد دي على استحياء، يعني هم قالوا يعني او الخميني نفسه قال في كتاب الحكومة الاسلامية ان لأئمتنا مقاما محمودا ويعني خلافة كونية ودرجة سامية لا بلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فاذا النبوة عند الشيعة في العالم ليست بخاتمة، يعني محمد ليس بخاتم الانبياء. وما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، ضد الآية. احنا عندنا هو انه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء. فكون الخميني يقول انه لم يوفق وسيأتي المهدي المنتظر المسردب ده اللي خايف اللي قاعد متكتف حتى ما عندوش فكرة ان في دلوقتي انترنت ممكن يدخل كده على الفيسبوك ولا يعني مثلا يدخل على اي جهة وسيلة اعلام. انا قلت قبل كده في رمضان قبل الفائت قلت ياريت يعني يدونا حصري صفة وناخد 3-4 كاميرات ونعمل رحلات الى الخميني في العالم السني الى الامام المهدي ونروح نزوره ونصور معه حصريا يعني. وبالمناسبة في البحرين مشاهدي الكرام بيكبروا يعني الخارجية عن قانون في البحرين، مش عارف الساعة 10 والساعة 8 لما كنت في البحرين منذ أسبوع أو منذ عدة أيام، فلما سألت ليه بيكبروا يعني قالوا لأنه هو التكبير ده يعني مقدمات لإتيان المهدي، المهدي يجي يعني. عشان كده أنا عملت في الحلقة قبل الماضية في هذا البرنامج قلت يا درع الجزيرة يا قوات دفاع البحرين يا شرطة البحرين يا حرس وطني في البحرين خلي بالكوا أحسن المهدي يسقطكوا، لأن المهدي ده ممكن يعمل عمايل مش كويسة يعني. فمعرفش هو مطلعش ليه، طيب يعني في أزمة. طيب يبقى إذن النبوة عند الشيعة ليست خاتمة. أي بني آدم شيعي هيتصل هيتكلم في هذا الموضوع أهو إزاي يبقى فيه 12 إمام معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والخميني يقول إن النبي نفسه لم يوفق في نشر العدالة ولم يكمل رسالته، ده في بلاوي تانية جاية ورا يعني كما يقال بالمصري. هذه عقيدة القوم وهذا الخميني. طيب عندنا وثيقة أخرى يقول فيها الخميني إن عائشة وطلحة والزبير أخبثوا من الكلاب والخنازير، أعوذ بالله. يقول الهالك الخميني في كتاب الطهارة المجلد الثالث طبعة مؤسسة تنظيم ونشر أثار الإمام الخميني صفحة 457 يقول ما يلي: وأما سائر الطوائف من النصاب بل الخوارج فلا دليل على نجاستهم وإن كانوا أشد عذابا من الكفار، فلو خرج سلطان على أمير المؤمنين عليه السلام لا بعنوان التدين بل للمعارضة في الملك أو غرض آخر كعائشة والزبير وطلحة ومعاوية وأشباههم، أو نصب أحد عداوة له أو لأحد من الأئمة عليهم السلام لا بعنوان التدين بل لعداوة قريش أو بني هاشم أو العرب أو لأجل كونه قاتل ولده أو أبيه أو غير ذلك، لا يوجب ظاهرا شيء منها نجاسة ظاهرية وإن كانوا أخبث من الكلاب والخنازير، أعوذ بالله. هكذا يقول ذلك الخميني عن أم المؤمنين عائشة. الحمد لله رب العالمين أن الخميني ليس من المؤمنين كما نقول، ولا أحد من الشيعة في العالم أو ولا أحد ممن يتبع هذا الكلام ويعتقد ويؤمن به. فمن اعتقد بالخميني واتبعه وآمن بكلامه فهو ليس من المؤمنين، لأن المولى عز وجل قال النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. أمهات من يا رب العالمين؟ أمهات المؤمنين. فالحمد لله لا الخميني ولا خامني ولا نجاد ولا نصر الله ولا سستيني ولا الشيعة الذين يعتقدون بهذا الاعتقاد ويسبون أم المؤمنين هم من المؤمنين، الحمد لله. يعني المسألة ليست وقفا على طلحة والزبير ومعاوية فهم أصحاب أجلاء رضي الله عنهم أرضاهم، لكن المصيبة الكبرى في أم المؤمنين، لأن حتى سب الصحابة وتكفير الصحابة في توقف لدى أحدهم، يعني من سب صحابيا ذكر في القرآن خرج من الملة. يمكن أن تتجرأ على أحد من الصحابة ليس فيه نص قرآني أو حديث نبوي، هكذا قال علماء السنة، فما بالك بمن يسب أم المؤمنين؟ والله قال يخلق ما يشاء ويختار، أي أن الله عجز عن أن يختار لنبيه زوجة صالحة. وفي كتاب رجب البرسي قال إن عائشة جمعت 40 دينارا من الزنا ولا يزو بالله دعمت بها جيش معاوية. الكلام ده في كتاب لرجب البرسي، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب عندنا كمان الخميني عشان التقريب، واللي بينادوا بالتقريب، ويا إخواننا ويا حبايبنا، وانتوا بتعملوا فتن، ودي فتن طائفية، وانتوا تكلموا على اليهود والنصارى، وانتوا تكلموا مش عارف على ايه. الخميني ادانا فتوى بتؤكد على انه لابد من التقريب، واننا والشيعة اخوة متحابون لا فرق بيننا. نسمع الفتوى دي. يقول الهالك الخميني في كتاب تحرير الوسيلة صفحة 256، مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبة، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصف ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن. يعني يا أخواننا، أنا مش فاهم حاجة من الفتوى، والله أنا ما فاهم حاجة. طب نقراها تاني، ماشي نقراها تاني مع بعض، يمكن ربنا يفتح على حد منكم ويتصل علينا ويقول يعني هم قصدهم. كتاب تحرير الوسيلة صفحة 256، مسألة 8: لا إشكال في جواز نكاح المؤمن المخالفة غير الناصبية، وأما نكاح المؤمنة المخالف غير الناصب ففيه خلاف، والجواز مع الكراهة لا يخلو مع قوة، لا يخلو من قوة، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن. المهم اللي أنا فهمته من القضية دي ومن هذه القصة ومن هذه الفتوى، المسألة 8 في كتاب تحرير الوسيلة صفحة 256 للهالك الخميني، إن هو لا يجوز للشيعية أن تتزوج نصيبي. هذا هو المبدأ الذي أرساه الخميني للتقريب. وعلى فكرة عقيدة القوم خرجت حتى في دستور إيران. قلت في حلقات سابقة إن دستور إيران، لما تشوف الدستور يقول لك إيه، إيران جمهورية إسلامية تعمل على توحيد الأمة الإسلامية. يا سلام، شعار جميل. المادة 12 بيقول لك ان دين الدولة الرسمي الإسلام، ومذهبها المذهب الجعفري الاثنى عشري. يبقى دين الدولة الإسلام والمذهب الجعفري الاثنى عشري. طب دين الدولة الإسلام كويس، كنت خليتها واسكت، ما تحطهاش في الدستور. يبقى كده ممكن الشعارات اللي انت بتروجها على الامه ان احنا هنوحدكم ونوحد الامه ونقود الامه والكلام ده ماشي، انا ممكن افهمه. انما تاتي وتخصص ان مذهب الدوله الجعفري اثنى عشري، ومن لم يكن جعفريا اثنى عشري له الذبح. الله، طب فين التوحيد؟ ليه العنصريه؟ ما انت قلت الاسلام في الاول. يلا بعد كده مشاهدينا الكرام، الخميني له فتوى تانية بيقول يجوز وطأ الزوجه من الدبر، ويجوز التمتع حتى بالرضيعه. يقول ذلك الرجل يعني لعنه الله في كتاب تحرير الوسيلة طبع الدار المنتظر ببيروت صفحة 216 ما يلي. مسألة 11: المشهور الأقوى جواز وطأ الزوجة دبرا على كراهية شديدة، والأحوط تركه خصوصا مع عدم رضاها. طيب عندنا مسألة 12 برضو بعدها مباشرة: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال 9 سنين دواما كان النكاح أو منقطعة، وأما سائر الاستمتاعات كاللمس بشهوة والضم والتفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة. ماشي. طيب يعني المشكلة بقى أنه إيه في الفتوى، كل الشيعة، كل المراجع والمعممين بتوع الشيعة يعني سود الوجوه والقلوب والعمائم، يعني لازم يحط لك في الفتوى كده شكل كده والأحوط كراهة مش عارف ايه، عشان يحسسك ان هو عالم بيفتي، يعني تحس انها فتوى، يعني مسألة كده فيها قصة. يقول لك والأحوط مش عارف تركه خصوصا مع عدم رضاها، يعني عشان ينسيك اصلا الفضيحة والمصيبة اللي بيفتي بيها وكده. وحتى احنا عرضنا مرة قبل كده لسيستاني واحد كان يتكلم وقال، بيقول له ان انا في البادية بنام وجامع مع سموها ايه، مع الغنم ويعني البقر يعني الباء. فالسيستاني قال له ما فيش مشكله يعني عادي. طيب عندنا شيء كنت موجود ليس سرا، يعني كان قاله حسين الموسوي المجتهد الشيعي الذي تاب الله عليه رحمه الله، قتلوه. فيعني حسين الموسوي في كتابه لله ثم للتاريخ تبرئة الأئمة الأطهار، كشف الأسرار وتبرئة الأئمة الأطهار، كان في زيارة لإمام الخميني مع الخميني في بغداد سنة 75، وكان هناك بيقيم الخميني، يعني بغداد هي التي آوت الخميني وأكل من خيرها، وهو الذي حاربها 8 سنوات. يعني مجرد شوف قاعد في بغداد بيأكل ويشرب ويجمع الأخماس يوديها لإيران، وفي الآخر لما تقوى يعني أخذ هذه الأموال وحارب بها العراقيين، ويعني قتل منهم مئات الألف. هكذا الشيعة، كلام ده موجه لشيعة العراق ولكل الشيعة في العالم، يعني سيقتلكم الخميني والفرس حتى لو كنتم شيعة عرب، يعني حتى الشيعة العرب سيقتلونكم. المهم، فحسين المساوي رحمه الله قال ان هو كان في زيارة هو والامام لبغداد، او كانوا مقيمين في بغداد، وراح يزور واحد يعني صديق الامام القديم له اسمه سيد صاحب في العطيفية في بغداد، احدى يعني ضواحي بغداد او قرى بغداد معرفش. فيعني راح لسيد صاحب خبط، دخل الرجل يعني استضافهم طبعا. يا لا فرحة هذا الرجل المسكين يعني الضال بهذا الامام يعني القطب المعصوم اللي مش عارف ايه. دخل الامام استضافه وعمل لهم غدا وكرم الضيافة، سلم طبعا الامام على كل الستات والبنات اللي موجودين في البيت نفسه. المهم جاء العشاء، الناس كانت بتيجي طبعا تسلم على الامام، تقبل اياديه، تستفتيه، يعني فرحة بقى يعني قطب. المهم حينما وضع العشاء وهم الامام بالنوم، الامام كما تقول الرواية والامام بتاعهم هم يعني، فدخل الامام يعني هو يتجهز للنوم، فوجد فتاة 4 أو 5 سنوات صغيرة لكنها على قدر كبير من الجمال. هذه الفتاة يعني الامام كان فيه، حتى بتذكر رواية انه كان فيه بنات كبار، يعني ممكن الامام يستمتع لو هو عايز، يعني لان الشيعي ممكن يقدم زوجته او بنته للامام متعة، يعني ده يعني شرف للشيعي انه هو الامام يقول له سيبنا استمتع بيها، يعني نفحة كما يقول الصوفية عندنا. فالمهم الامام طلب هذه الفتاة الصغيرة فقدمها ذلك الرجل الذي يدعى سيد صاحب، وهو ايراني اصلا على فكرة، الحمد لله انه مش عراقي، عربي يعني. فقدم ذلك الرجل الذي يسمى سيد صاحب بنته او طفلته هذه 4-5 سنوات الى الامام، وحسين المساوي المجموعة بتاعته قاعدين برا. فقال حسين المساوي ان ظلت الفتاة تصرخ وقد وضعها الامام بين فخذيه يعني حتى 6 صباحا، او يعني فترة كبيرة، ونحن نتألم يعني على انامها. او حسين نفسه كان كرجل بدأ يتحرك نحو هذا الدين الفاسد، دين الشيعة. فقال يعني ظلت الفتاة تصرخ فترة طويلة من الزمن والامام يستمتع بها. فلما خرج يعني سيد صاحب يعني او خرج الامام، شاف بصله كده حسين، فوجد ان حسين عنده علامات استغراب. فقلت له سيد، يعني ده كلام حسين المساوي، القول قولك، يعني هو بيقوله سيد حسين ما تقوله في التمتع بالطفلة. يعني الامام يعني الملعون ده حس ان سيد صاحب مستهجن هذا الفعل، يعني تخيلوا هذه الفتوى وطبقها، يعني اثر الفتوى دي على الخميني نفسه. فأول ما طلع الخميني شاف علامات التعجب على وجه حسين المساوي، فقال له سيد حسين ما تقوله في التمتع بالطفلة؟ قلت له سيد القول قولك والصواب فعلك، وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله، ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. ده حسين بيقول كده أن أنا ما كنتش يقدر، كانوا قطعوا رقبته. فقال سيد حسين إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. سيد حسين إن التمتع بها جائز، ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ، أما الجماع فإنها لا تقوى عليه. يعني البنت المسكينة اللي عندها 4 أو 5 سنوات لو يعني تستطيع الجماع أصلا كان جمعها ذلك الهالك. هكذا عجائب الخميني لا تنتهي وغرائبه لا تنفذ. ومن الأمور التي تجلب العجب الخميني لعنه الله أنه يقول بما يلي: ليعلم أن أصل الصلاة ركعة واحدة، وبقية الركعات من الفرائض والنوافل إنما هي لإتمام تلك الركعة الواحدة، كما ورد في الحديث الشريف كتاب سر الصلاة أو صلاة العارفين صفحة 42 تأليف الخميني ترجمة أحمد الفهري دار التعارف للمطبوعات بيروت. هذا هو إذن الإنسان الكامل والإمام المعصوم الذي يتحدث عنه أحمدي نجاد، وها هو الفكر الذي يستلهمه أحمدي نجاد. ولذلك كان من الطبيعة أن نجد شخص مثل أحمدي نجاد يستغيث بغير الله. يعني شفنا الخميني قال ايه، الصلاة ركعة واحدة، طبعا خلاص ما هو شعر ان هو افضل من النبي، يعني رجل اتهم النبي، اتهم القرآن، يعني فجات له لوسة عقلية، يعني شايفينه حتى بيصلي، عارفش بيصلي ايه يعني. بالمناسبة حسين المساوي برضو في كتابه لله ثم للتاريخ قال ان هو كان عاقب كل صلاة فجر كان بيقرأ دعاء اللعن، لعن سلمة قريش، اللهم لعن سلمة قريش وجبتيها وطاغوتيها وابنتيها، مقصود عمر وابو بكر، ويعني مقصود بهما حفصة وعائشة يعني ابنتيها برضو، وهكذا. فكان حريص الخميني، شوف بيتعبد يعني بيتعبد بلعن عمر وابو بكر وعثمان. المهم قال ان هو يعني الصلاة ركعة واحدة خلاص، بقى عنده دين جديد، يعني حسب نفسه نبي كما اوهمه شيطانه وقرينه. نشوف يعني صور نجاد وهو يعني بيستأنس بالقبور، ونشوف فكرة هذا الرجل او فكرة هذا الرجل الذي انبثق من الخميني استاذه ومنظره، بل هو استاذ الشيعة في العالم. ده واضح ان نجاد هنا مسكين عايز الفضة اللي هي بتاع المقام دي ولا بيسموها القبر، عايزها يعني ايه تنقذه. احسن حاجة المفروض ان هو يجيب بتاعه ويقطعها وياخدها يبيعها يسرقها كده، كما يسرق الشيعة اموال السنة في العالم كله هكذا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى تماما عن ان يرفع قبر، ولكن دين القوم هو هدم دين محمد بمطيتي وحب آل محمد. طب وبعدين انا حاسس انه ما عندوش قبلة، يعني دي مش قبلة الصلاة، تصوروا بالاحساس كده من المشهد دي. هي دي تربة كربلاء يعني كما هي موجودة. شهد الكرام، شفنا يعني هذا الرجل الذي يستنجد بغير الله ويستغيث بغير الله، ويعني يتمسك بما يسمى بالقبور وعبادة القبور، فلا نصر لهؤلاء أبدا. أردنا أن نقول ماذا قال الخميني وماذا يفكر وكيف يفكر، وبالتالي هذا الرجل الخميني هو المظلة التي أظلت التشيع في العالم كله. مشاهدي الكرام، عايز أركز على شيء مهم. النهاردة أحمد نجاد كان خطاب يعني قال فيه أن قرارات مجلس التعاون، وزراء مجلس التعاون الخليجي يعني غير شرعية لأنها أمريكية. ما ألمني ليس يعني هذا المؤتمر الصحفي الذي يعني عمله نجاد وقد استمعت إليه كاملا، لكن الذي ألمني أن يخرج الزياني أمين عام مجلس التعاون العربي أو الخليجي ويرد على هذه التفاهات وهذا الكلام، أن لا إحنا مش عملاء، ولا إحنا ده قررنا من نفسنا، وإحنا ما عندناش مش عارف إيه. للأسف الشديد الساسة العرب لم يقرأوا عقيدة القوم. المفروض ان تقرأوا عقيدة الشيعة، تقرأوا عقيدة الفرس. لازم وزراء الخارجية، وزراء الصح، التعليم، الزراعة، كل ساسة العرب والمسلمين السنة يقرأوا عقيدة القوم. هو عايز يغطي على فعلته في البحرين، عايز يغطي على جرائم الشيعة، أراد ان يتهمكم حتى تدافعوا عن انفسكم، ويذهب اصل الموضوع والجريمة الاصلية في البحرين وفي الكويت. لسه في خلية كمان في الكويت، شفنا يعني 8 خلايا موجودة. فيا إخواني، يا ساسة العرب، يا وزراء الخارجية، يا قادة العرب، أمراء ورؤساء وملوك، إن القوم يتهمونكم حتى تدافعوا عن أنفسكم دائما. لا تستمعوا إلى هذه التفاهات والهرطقات والهراءات. هذا النجاد يتهمكم بالعمالة لأمريكا، وهو الذي يعني اتى بالامريكان الى المنطقة بالاتفاق. يعني لما تيجي تلاقي واحد يقولك ما انتوا عصوا القواعد، احنا اتضربنا منين في العراق؟ احنا اتضربنا من القواعد اللي عندكم. وهو اللي جاء عمل القواعد دي هو الفزاعة اللي عملتها امريكا، واليهود ايران عملتها فزاعة لمنطقة الخليج فاتت بالقواعد. وهذه القواعد لم تأتي الا بعد الهالك الخميني ما اقام دولته في 79. يعني لاحظوا ان ايام الشاه العلماني ما كانش عندنا قواعد، لكن هذا الخميني الذي أصبغ الدولة بالصبغة الشيعية الدينية، أصبغ الدولة الشيعية الدينية، أصبح هو الذي أتى بهذه القواعد. فأنت قبل ما تدور على القاعدة، دور على مين السبب في أن القاعدة دي جت عندنا. السبب إيران التي تهدد العرب والسنة وتقتل العرب والسنة، ولا تقترب من اليهود ولا من الأمريكان باتفاق مع الامريكان. ما تجيش تقول لي ان في قاعده عندي. القاعده دي جت لان في دوله اسمها ايران بتهدد امن منطقه الخليج، بتهدد المنطقه السنيه هناك. فبالتالي بالاتفاق مع الامريكان عشان اتفاق المصالح وتلاقي المصالح. في تقاطع للمصالح، لكن لا تتوقعوا ان تقاطع المصالح هيكون اكثر من عوامل الاتفاق سواء بين اليهود وبين الامريكان. فقبل ما ندور على الفعل نفسه، ندور على اصل الفعل. اصل الفعل الخميني لما جه جابته امريكا، اصبح قام دولة شيعية في العصر الحديث بلباس ديني، بلباس ولي فقيه، بعمامته السوداء، فاتى لكي ينفذ المشروع الصهيوني الامريكي في المنطقة، في سايكس بيكو جديد، في سايكس بيكو جديد بعد ما اتقسمت، عايزين يقسموها تاني بأياد لحسين وعلي والرضا والمهدي وغير ذلك. فاصل ونعود. أجدد التحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، وهذه الحلقة من مرصد الأحداث حول ذلك الذي ادعاه نجاد لنفسه، وذلك الشخصية الهلامية الأسطورية الكاذبة. ذلك نجاد، قلت 100 مرة في صفا ولعل القوم يسمعون، أي قومي أتحدى والشيعة كذلك، أن يكون نجاد هذا الذي يزعم البطولة لنفسه، والذي ذهب إلى لبنان منذ عدة أشهر كإمبراطور فاتح استقبله ذلك النصر الله، يعني أن يكون قد صدر في خطاباته السياسية خطاب يقول سأضرب إسرائيل، عكس مثلا القائد السني رجب طيب أردوغان مع تحفظنا طبعا على رئيس وزراء تركيا، حينما حدثت مشكلة سفينة النجاة قال إذا لم تعتذر إسرائيل سأضرب إسرائيل، حتى الساعة 12 غدا سأضرب إسرائيل. لن تجد هذه المقالة عند أحد من زعماء الشيعة على الإطلاق، بدأ من الخميني إلى الآن. هاتونا خميني، رفسنجاني، يعني خاتمي، حسن بني صدر، كل من تولوا رئاسة الدولة أو الجمهورية يعني المجوسية الفارسية، هاتونا خطاب لحد منهم وكذبونا. يعني حتى لما مر الرجل على البخلاء فقال السلام عليكم أيها البخلاء، فقالوا ولما قولك هذا؟ قال كذبونا ولو بلقمة، يعني ادونا لقمة واحدة بس ردوا على كلامي ان انا بقول بخلاء. فكذبونا في صفا يا احفاد المجوس، ان يكون احد من قادتكم بدأ من الخميني كرئيس وحسن بني صدر وخاتمي، ويعني خميني وخاتمي ورفسنجاني ويعني كل زعماء يعني ايران يقول سأضرب اسرائيل. لما يقول لك حتمية زوال إسرائيل لابد وأن تزول إسرائيل، هناك حتمية، طب هذا الكلام في سورة الإسراء، ونحن نعلم أن إسرائيل ستزول حتما بأيدينا أو بأيدي أولادنا وأبنائنا وأحفادنا إن شاء الله. معنا تقرير عن يعني أصول نجاد اليهودية نعرضه على حضراتكم، ثم نعود للقاء بكم في هذه الحلقة من مرصد الأحداث.
لأن الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد لديه أصول يهودية، وقد استندت الصحيفة إلى صورة لأحمد نجاد وهو يرفع أوراقه الثبوتية التقطت في آذار مارس عام 2008، وذلك خلال انتخابات المجلس، وتشير أوراقه إلى أن عائلته حملت سابقا اسم سابورجيان، وهي كلمة يهودية تعني حائك الثياب، كما تشير ملاحظة مكتوبة على الهوية إلى أن كنيته تغيرت إلى أحمد نجاد حين اعتنقت عائلته الإسلام قبل ولادته. وتنحدر عائلة سابورجيان من أرادان، مسقط رأس الرئيس الإيراني، والاسم مشتق من الاسم اليهودي لحاكي سابور في عهد فارس، كما أن اسم العائلة مدرج في لائحة الأسماء المحفوظة لليهود الإيرانيين التي جمعتها وزارة الداخلية الإيرانية. ويعتقد محللون أن هجمات الكره التي طالما شنها الرئيس الإيراني ضد اليهود قد تكون محاولة تعويض زائدة لإخفاء ماضيه. ووفق علي نوري زادة من مركز الدراسات العربية الإيرانية، فإن ذلك يفسر الكثير عن أحمد نجاد، إذ أنه وتصريحاته المعادية لإسرائيل يحاول زرع الشكوك بشأن روابطه اليهودية، لأنه يشعر بالضعف في المجتمع الإيراني. في حين أشار خبير في الشؤون الإيرانية اليهودية إلى أن الاسم اليهودي الذي ينتهي بجيان يعني أن العائلة ملتزمة بالطقوس الدينية، موضحا أن عائلة الرئيس الإيراني قد غيرت اسمها لأسباب دينية. أما بعض أقارب أحمد نجاد فأوضحوا أن ضغوطا دينية واقتصادية دفعت العائلة إلى تغيير كنيتها حين كان أحمد نجاد في الرابعة من عمره. وقد أقر الرئيس الإيراني خلال المناظرة التلفزيونية التي تضمنتها الحملة الانتخابية بأن كنية عائلته تغيرت سابقا حين انتقلت إلى طهران في الخمسينيات، لكنه لم يشر أبدا إلى سبب ذلك أو ماهية الاسم الأصلي. والجدير ذكره تضيف ديلي تلغراف أن المدون الإيراني مهدي خزعلي اعتقل خلال الصيف حين دعا إلى تحقيق في أصول أحمد نجاد.
جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام. انا مش علق الكلام اللي انتم سمعتوه حتى لا يعني اطيل على حضراتكم، لكن انا عندي يعني اعتذر، يعني عندي اوجه تشابه بين اليهود وبين الشيعة في اصل دين القوم، دين اليهود ودين الشيعة. هقرأ في عجالة سريعة على حضراتكم. التشابه الاول، كل اليهود اشراف واولاد الانبياء، والروافض الشيعة اشراف من آل البيت صلى الله عليه وسلم. التشابه الثاني، اليهود حرفوا التوراة وارادوا وزادوا وانقصوا، والروافض الشيعة الاثنى عشر ادعوا التحريف وقالوا بالزيادة والنقصان. التشابه الثالث، اليهود ألفوا التفسيرات وتأويلات التلمود وقالوا هو من عند الله، والروافض ألفوا الأحاديث على لسان الأئمة وقالوا هي من عند الله. التشابه الرابع، بين عقدتي اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية في الوصية للإمام علي من الله مباشرة. الخامس، اتفاق اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية على وجوب تنصيب وصي. السادس، اتفاق اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية على أن الله تعالى هو الذي يتولى تعيين الوصية وليس للنبي اختيار وصي من بعده. التشابه السابع، اتفاقهم على أن الله يكلم الأوصياء مباشرة ويوحي إليهم. الثامن، الوصي بمنزلة النبي عند اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية. التاسع، حصر اليهود الملك في آل داود، وحصر الروافض الشيعة الاثنى عشرية الإمامة في ولد الحسين من آل محمد. قالوا الملك في آل داود، وهؤلاء قالوا الملك في آل محمد. التشابه العاشر، جعل اليهود الملك في ولد هارون دون ولد موسى، وجعل الروافض الشيعة الاثنى عشرية الإمامة في ولد الحسين دون ولد الحسن. التشابه الحادي عشر، حمل تابوت موسى عند اليهود وحمل سلاح الرسول عند الروافض الشيعة الاثنى عشرية. التشابه الاثناشر، انقطاع الملك والإمامة عند اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية باختفاء المهدي. الثالث عشر، حصر اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية لأصباطهم وأئمتهم. الرابع عشر، غلو اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية في الأنبياء والأوصياء. الخامس عشر، إعطاء الأنبياء والأوصياء مقام الألوهية والربوبية. السادس عشر، جعل أسماء الأنبياء والأوصياء كأسماء الله تبارك وتعالى. السابع عشر، ادعاء اليهود لأنبيائهم وأوصيائهم علم الغيب، وكذا الروافض الشيعة الاثنى عشرية. أولياء اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية أفضل من الأنبياء. التاسع عشر، إحياء الموتى عند اليهود والروافض والشيعة من البشر. التشابه العشرين، أقوال أئمة اليهود وأئمة الروافض الشيعة الاثنى عشرية كقول الله. التشابه الحادي والعشرين، ادعاء اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية العصمة في أنبيائهم وأوصيائهم. الثاني والعشرين، أولياء اليهود وأولياء الروافض الشيعة الاثنى عشرية يحكمون بين الخلق في الدنيا والآخرة. الثالث والعشرين، تشابه عقيدة اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية بداية الأرض. الرابع والعشرين، خذلان اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية رؤساءهم وأئمتهم. الخامس والعشرين، طعن اليهود والروافض الشيعة الاثنى عشرية في الله تبارك وتعالى. السادس والعشرين، نسبة الروافض الشيعة الاثنى عشرية البداء لله تعالى. التشابه السابع والعشرين، الأصباط اليهود اثنى عشر وأئمة الروافض الشيعة الإمامية اثنى عشر. وقد قال ابن سبا أنه لم يأخذ هذه العقيدة من مصدر إسلامي بل أخذها من التوراة، اللي هو ابن سبا عبد الله بن سبا اليهودي مؤسس دين الشيعة. وقد اعترف كبار علماء الرافضة يعني أن دينهم بداية من عبد الله بن سبا اليهودي، حيث قال المجلسي في بحار الأنوار جزء 25 صفحة 287 والكشي في رجاله صفحة 108، قال: ذكر بعض أهل العلم أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عليا عليه السلام، وكان يقول هو على يهوديته في يوشع بن نون وصي موسى بالغلو. طيب، فقال في إسلامه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في علي مثل ذلك. وكان أول من أشهر بالقول بفرض إمامة علي رضي الله عنه، وأظهر البراءة من أعدائه وكاشف مخالفيه وأكفرهم. فمن ها هنا قال من خالف الشيعة أصل التشيع والرفض مأخوذ من اليهودية، وهذه العقائد الرافضة يدينون بها اليوم. طيب، يعني ثم قال: أحذركم الأهواء المضلة، شرها الرافضة، فإنهم يهود هذه الأمة يبغضون الإسلام كما يبغض اليهود النصرانية، ولم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة من الله، ولكن مقتا لأهل الإسلام وبغيا عليهم. وقد حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار ونفاهم إلى البلدان، منهم عبد الله بن سبأ اليهودي وعبد الله بن سباب. يعني المهم أكمل لكم بعد كده. معنا على الهاتف حتى لا نطيل عليه فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم يا شيخ خالد. شيخ خالد،
دكتور محمد صادق،
أهلا بك يا سيدي.
حياكم الله، أهلا وسهلا، وحياك الله، وكلامك الطيب اللذيذ الذي يشلف الأسماع.
شكر الله لك شيخ خالد، ربنا يكرمك. شكر الله
يحفظك. أحببت أن أشارك بما أشرت إليه حفظك الله من
فضل.
خرافات الخميني وزيفه وأحمد نجاد.
يعني آتي ما عندك فنحن نشتاق إلى ما تقول سيد خالد شيخ خالد.
حياك الله حفظكم الله. ما أتيتم به فهو كفاية، لكن أحببت أن أشارك ببعض النقاط حفظك الله.
تفضل.
حفظك الله، الخميني يقول أن أصحابه أفضل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب علي والحسين.
نعم.
فهو يدعي لنفسه أنه قد نجح في دعوته أفضل مما نجح النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في كتاب الوصية صفحة 23: أنا أزعم بجرأة أن الشعب الإيراني بجماهيريته المليونية أفضل من أهل الحجاز في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وأفضل من أهل الكوفة.
نعم.
على عهد أمير المؤمنين والحسين بن علي.
نعم.
فهو قد أعطى لنفسه منزلة فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجاحا في دعوته فوق منزلة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليا رضي الله عنه والحسين بن علي. أيضا يقول أن الفقيه أي الولي الفقيه بمنزلة موسى وعيسى، وليس العلم فقط، بل إنه قد أعطى الولي الفقيه منزلة بمنزلة موسى وعيسى. يقول في كتاب الحكومة الإسلامية صفحة 95: وإذا رجعنا إلى العرف في فهم عبارة العلماء ورثة الأنبياء، وسألنا العرف هل أن هذه العبارة تعني أن الفقيه بمنزلة موسى وعيسى عليهم السلام؟ لأجاب نعم، أي لأجاب العرف بنعم.
نعم.
أي أن الولي الفقيه بمنزلة موسى وعيسى، فليس الأئمة فقط بمنزلة الأنبياء، بل حتى الولي الفقيه. وأيضا قد قال الخميني أن طلب الحاجة من الحجر ليس شركا. يقول في كتاب كشف الأسرار صفحة 49: فطلب الحاجة من الحجر والصخر ليس شركا، يعني أن عبادة الأصنام والتمسح بالقبور ليس من شرك الجاهلية.
على أساس الحلول والاتحاد يا شيخ خالد؟
نعم.
على أساس قضية الحلول والاتحاد التي يؤمن بها الشيعة؟
هذا أعظم من الحلول والاتحاد يعني. فهو يقول أن الإنسان لو دعا حجرا أو شجرا فإنه ليس شركا، وأيضا لو دعا نفسه فإنه في هذه الحالة الحلولي، هو أيضا يؤمن بالحلول. فلو دعا نفسه عبدها من دون الله فهو قد عبد الله، لأن الحلول أن الله يحل في الإنسان، فهو الله والله هو كما قال الحلولية. أيضا يجعل صلاة الجنازة تصح حتى من الجنب كما في كتاب تحرير الوسيلة المجلد الأول صفحة 38. يقول يحرم على الجنب الصلاة بأقسامها ما عدا صلاة الجنازة. فهو قد جوز للجنب أن يصلي في صلاة الجنازة وهو جنب. أيضا لا يشترط الطهارة في مواضع الصلاة. يقول في تحرير الوسيلة المجلد الأول صفحة 119: يشترط في صحة الصلاة الطهارة موضع الجبهة. لاحظ أخي الدكتور حفظك الله والإخوة المشاهدين، طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها. يعني لو وضع يديه أو ركبتيه أو رجليه على النجاسة لا مانع من ذلك. ويقول يجوز الجمع بين المرأة وعمتها في تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 279. يقول لا يجوز نكاح بنت الأخ على العمة وبنت الأخت على الخالة إلا بإذنها، يعني لو أذنت لا مانع من ذلك. ثم أيضا يجوز التمتع بالزانية كما في تحرير الوسيلة. يقول في مسألة 18 في كشف الأسرار وفي تحرير الوسيلة: يجوز التمتع بالزانية على كراهة، خصوصا لو كانت من العواهر المشهورات بالزنا، وإن فعل فليمنعها من الفجور.
طيب. المجلد الثاني خالد يعني شكر الله لك، بس عشان احنا في نهاية الحلقة ناخذ بعض المتداخلين الآخرين حتى نعطي الفرصة لغيرك. أشكر لك مداخلتك الشيخ خالد الأصابي، كنت معنا عبر الهاتف، ولعل من أخطر ما قاله الخميني إضافة لما قاله أخي فضيل الشيخ خالد، أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما توفي يعني أتى جبريل إلى فاطمة يعني مكث معها 75 يوما، يعني كان يعني يسري عنها وكان ينزل عليها وحي أو يبلغها وحي بخط علي وكتابه، يعني اللي هو مصحف فاطمة اللي بيتكلموا عليه. يعني فقال من ضمن الحاجات يعني خلاص احنا صدقنا الرواية وان الوحي نزل على فاطمة لان جبروت الهي ولها هي ملكوت الهي اصلا، لكن قال خميني في هذا الكلام والهزيان امتد في هزياني وتمادى في هذا الهزيان، قال لك وكان من ضمن ما كان جبريل يدارس فاطمة كان يدارسها شؤون الجمهورية الايرانية. يعني تخيلوا جبريل كان بينزل على فاطمة بيعزيها ويوسيها في أبيها وبيبلغها وحي، علي بيكتب هذا الوحي، الخميني خلاص صدقنا هذه الرواية خميني وان في واحد نزل على فاطمة ماشي يا عم، لكن من ضمن هزيانه اكمل باقي الرواية في يعني هي الرواية كلها طبعا هزيان في هزيان يعني. قال ومن ضمن وكان من ضمن ما كان جبريل يدرس فاطمة كان يدرسها او يبلغها باحوال الجمهورية الاسلامية، ما يعرف الجمهورية الاسلامية. يلا نعم ابو خالد من السعودية، السلام عليكم.
سلام ورحمة الله، كيف حالك أستاذ محمد؟
الحمد لله رب العالمين. أبو خالد
أعطيك العافية، حبك بالله يا
حبك الله وترفي الله
كده. يا أخي أحكي لك على التشيع في سوريا، أنا سوري مقيم في السعودية.
نعم أهلا بالأبطال السوريين.
يا أخي التشيع يعني إيرانية عم بيشيعوا عالم كثير، عم يجوا على الفقراء وال يعني القليلين الدين طبعا أول شيء والشيء أول.
نعم.
وهذا الثاني أنا أحب بعتر الخليج عام، شعب الخليج مسكين وكذا ينتبهوا من الشيعة والله غديرين يا أخي، مالهم أمان. انا سوري وعايش معهم مع ابنانيه شيعة وكذا غديرين، ما بيحبوا الشعب الخليج ابدا السنه. يعني لو ان نزل عليه الصحف العظيم يعني المن والسلوى هون ما رضاني يعني السنه هون. والله جزاه خير، ما مطول عليك.
شكرا لك ابو خالد، ويعني حيا الله الابطال السوريين، وارجو ان تكتمل يعني ثورتهم حتى يتحرروا من ذلك النصيري وذلك يعني التشيع المقيت البغيض، فبانتصار سوريا سيتقود المشروع الشيعي ويعود يعني الى اصله والى بلده والى دولة النار، فهم يعني موالين لآل بيت النار وليس لآل بيت محمد صلى الله عليه وسلم. شهداء الكرام، يعني ما اذكر به في نهاية هذه الحلقة، وانا اعتذر اننا لم نأخذ اتصالات مشاهدينا الكرام لاني كان الحلقة بها العديد من الوثائق التي كان لابد ان تنشر. يعني ما ألمني وأحزنني أن يرد أمين مجلس التعاون الخليجي على هرطقات نجاد، فدائما يا إخواني اقرأوا عقائد القوم، هم يتهمونكم بالعمالة حتى تدافعون تظلون في موقف الدفاع عن أنفسكم، وهم العملاء الحقيقيين لأمريكا وللصهاينة. الأسلحة التي كانت توارد حتى لسه في 97 يعني مسكوا قضية وخلية كانت تورد يعني غاز سيانيد السام، ويعني برضو مواد كيماوية تصنع منها الأسلحة الجرثومية إلى إيران وغير ذلك، فهم دائما يتهمونكم. فاتهموا يعني أعضاء مجلس التعاون وقراراته بالأمس بأنها أمريكية وليست لها شرعية عشان ندافع عن نفسنا، لا احنا مش محتاجين أصلا ندافع عن نفسنا، وهم دولة تافهة كرتونية لا قيمة لها ولا للمرشدة الأعلى ولا لزعمائها ولا لوزرائها ولا لأي مشروع هي بتعمله. كونوا دائما فاهمين لعقائد القوم. مشاهدي الكرام، انتهت هذه الحلقة وكانت عن ما ينبغي أن يفعله أحمدي نجاد، أو ما ينبغي أن نعرفه عن أحمدي نجاد، ما ينبغي أن نعرفه عن أحمدي نجاد، وكان خافيا على بعضنا وأكثرنا كان يعرف ما قدمناه في هذه الحلقة. مشاهدي الكرام، يعني فاصل وتلتقون مع الزميل أسامة خضر وباقي حلقة مرصد الأحداث.